بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان آخر ما قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وتقدم معنا أن المعتزلة ينفون ماذا؟ ينفون الرؤية، أن المعتزلة ينفون الرؤية. وتقدم أيضا أن الأشاعرة يثبتون الرؤية في الجملة، ولكن نحتاج إلى أن نتنبه إلى إثبات الأشاعرة للرؤية، فإن إثبات الأشاعرة للرؤية ليس إثباتا كإثبات أهل السنة لها، فإنهم أخطأوا في هذا المقام. قالوا إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة، الأشاعرة تقول إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة، وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة، وهذا قول معلوم فساده بالعقل ومعلوم فساده أيضا بالضرورة، أن المؤمنين يرون ربهم من غير معاينة ومواجهة، هذا قول باطل شرعا وعقلا، وبطلانه معلوم بالضرورة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تقدم معنا أن هذا من تشبيه ماذا؟ من تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فإذا قول الأشاعرة بأنه من غير معاينة ومواجهة هذا غير متصور في العقل. ثم أيضا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لرؤية المؤمنين ربهم برؤية الشمس والقمر في الجلاء والوضوح وعدم المزاحمة، لا تضامون في رؤيته، هذا يؤكد هذا المعنى الذي تقدم. ولماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر دون غيرهما؟ لأنهما أعظم المرئيات في الدنيا، ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من هذين، ولا يمكن أن يراهما الإنسان أكمل من الرؤية التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المؤمنون يرون ربهم على أكمل ما يعرف من الرؤية. واتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله عز وجل بعينيه في الدنيا، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والجمهور على أنه لم يره بعينيه في الدنيا. والذي نقل عن ابن عباس وعن الإمام أحمد أحد أمرين، إما الإطلاق أن محمد رأى ربه، والإطلاق يحمل على التقييد، وإما التخصيص برؤية الفؤاد. فقول بعض الصوفية الذي يقول يزعم أنه يرى ربه بعينيه في الدنيا، يرى ربه بعينيه في الدنيا، هذا قول أهل الضلال، هذا قول أهل الضلال. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. مجموع الفتاوى 612. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل لموسى: لن تراني، وحديث: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وتقدم الكلام على خلاف الناس في رؤية الكفار لرب العالمين يوم القيامة. وشيخ الإسلام في بعض المواضع كالمائل كالذي يميل إلى أن الناس في عرصة القيامة يرون ربهم، وليس هذا بخصوص المؤمنين، فإنه قال: رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. في عرصات القيامة ذكر ذلك في مجموع الفتاوى 23390. ومعلوم أن رؤية المؤمنين في العرصات ليست نظير ما يكون لهم إذا دخلوا الجنة، فالرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها. ذكر ذلك الشيخ الإسلام في المجلد 603. وابن حجر رحمه الله لما بلغ شرح باب من أبواب التوحيد وهو قول البخاري رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الباب الرابع والعشرين من كتاب التوحيد، شرحه وذكر هناك حديث: إنكم سترون ربكم عيانا. وقلنا إن لفظة عيانا ماذا؟ شاذة، شذ بها عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الحناط، عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الحناط شذ بهذه اللفظة. خالف 60 من الرواة. قال ابن حجر: وذكر شيخ الإسلام الهروي في كتابه الفاروق، أو قال ساق من رواية أكثر من 60 نفسا عن إسماعيل بلفظ واحد كالأول، أي بدون لفظ عيانا. فإذا هذه اللفظة شاذة، شذ بها أبو شهاب الحناط عبد ربه ابن نافع. ومما ذكره ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا عند شرح هذا الباب كلاما على الرؤية، وقرر الرؤية على مذهب الأشاعرة رحمه الله، ونقل فوائد استفاد منها، منها ما نقله عن البيهقي رحمه الله في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنه قال: ناظرة يحتمل في كلام العرب أربعة أشياء: نظر التفكر والتأمل، ونظر الانتظار، ونظر التعطف والرحمة، ونظر الرؤية، والثلاثة الأول غير مرادة التي هي نظر التفكر والتأمل ونظر الانتظار ونظر التعطف والرحمة. لماذا؟ قال: أما الأول فلأن الآخرة ليست بدار استدلال، ليست بدار استدلال وتفكر وتأمل وإنما كل شيء واضح جلي. وأما الثاني فلأن في الانتظار تنغيصا وتكديرا، تنغيصا وتكديرا، وهذا ذكرناه في درس سبق. والآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة، وأهل الجنة لا ينتظرون شيئا لأنه مهما خطر لهم أتوا به. هذا رد على من قال إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثوابه. وأما الثالث وهو التعطف والرحمة فلا يجوز، لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه، لأن الآية فيها إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها، فلا يصح أن يكون المعنى أنها ترحمه وتتعطف عليه. فلم يبق إلا نظر الرؤية. وقول البيهقي نظر التعطف والترحم، وحمل عليه قوله تعالى لا ينظر الله إليهم، لا ينظر الله إليهم، هذا قد يكون فيه مناقشة، لأن الأصل إثبات عدم نظر الله سبحانه وتعالى. ماذا بارك الله فيك؟ المراد نظر الرحمة والشفقة، نظر مع رحمة ونظر مع كذلك أيضا ماذا رفق. طيب قال رحمه الله وانضم إلى ذلك، إذن فلم يبق إلا نظر الرؤية، لم يبق إلا نظر الرؤية فتحمل الآية عليه، الآية عليه. وانضم إلى ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه، هذه فائدة أيضا، أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين في الوجه. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فذكر الوجه هذا يدل على أن المراد نظر العينين. وقال ولأنه هو الذي يتعدى بإلى، كقوله تعالى ينظرون إليك. وإذا ثبت أن ناظر هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المراد ناظر إلى ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، هذا أيضا وجه آخر، الأصل عدم التقدير. وأيدت هذه الآية بمنطوق آية أخرى، وهي قوله تعالى أيد منطوق هذه الآية في حق المؤمنين بمفهوم آية أخرى في حق الكافرين. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيدت بالقيامة إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في الآخرة دون الدنيا. انتهى كلامه. ومما ذكره على مذهب الأشاعرة أنه قال بعد أن ذكر أن جمهور المعتزلة يمنعون من الرؤية متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة، والله منزه عن الجهة، وهذا قلنا هذا لفظ ماذا مجمل، وقادهم إلى هذا أنهم لا يؤمنون باستواء الله عز وجل على عرشه، لا يؤمنون بأن الله عز وجل عال على خلقه علو ذات، فقادهم إلى مثل هذه الانحرافات والعياذ بالله. ثم قال واختلف من أثبت الرؤية في معناها، فقال قوم يصلح يحصل للرائي العلم بالله برؤية العين. هذا المذهب الأول أنها رؤية عين، أنها رؤية عين كما في غيره من المرئيات، إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية. قوله منزه عن الجهة والكيفية، منزه عن الكيفية هذا صواب، لأن الكيفية لا يدركها الناس، لا يدركها الناس، كيفية ما يكون في اليوم الآخر لا يدركها الناس. وقوله منزه عن الجهة هذا يرجع فيه الكلام الأول، أن لفظ الجهة لفظ مجمل، والأشاعرة في هذا الباب كالمعتزلة لا يؤمنون بعلو الله عز وجل على عرشه. طيب قال أو كثير منهم قال إلى أن قال وقال بعضهم إن المراد بالرؤية العلم، هذا تأويل أو ليس بتأويل؟ تأويل، المراد بالرؤية العلم. وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات، أي يحصل له من العلم بربه ما يشبه رؤية المرئيات، وهذا كله تأويل. قال: وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم، إلا أنه أتم وأوضح من العلم. قال الحافظ: وهذا أقرب إلى الصواب من الأول، والصواب أن هذا كله من التأويل ومن صرف الدليل عن ظاهره. فالمراد بالرؤية الرؤية، رؤية الأبصار، يرونه بأبصارهم، يرونه بأبصارهم كما عليه إجماع السلف. ثم ذكر بعض الكلام والرد على الخوارج والمعتزلة، وذكر كلاما يستفاد وينتبه إلى ما وجد من مذهب الأشعرية في هذا المقام، خاصة كتاب التوحيد، وخاصة كتاب التوحيد ومسائل العقيدة. يقرأ الشخص كلام الحافظ رحمه الله على حذر. قال رحمه الله: اليوم عندنا ما يتعلق بفصل آخر، وهو فصل ممتع، وفصل يحتوي على مواعظ وعبر وذكرى، ويزيد الإيمان ويقوي العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك فيما يتعلق باليوم الآخر. وهكذا كل دروس العقيدة تزيد العبد إيمانا، وتزيده كذلك تقى وهداية وبصيرة، ونسأل الله عز وجل من فضله. هذه قاعدة، الأصل عدم التقدير. إذا احتمل القول أو وجد قولان، أحدهما قول بتقدير والآخر قول بلا تقدير، فالأصل عدم التقدير، إلا أن يأتي صاحب القول الآخر بأدلة أخرى تجعل قوله راجحا، وإلا الأصل عدم التقدير. هذا أصل عند النحاة وأصل عند العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان أخ في الدرس السابق، في درس سبق، قال: لو عبر المؤلف عند ذكره لعبد الله بن سبأ فإنه قال أسلم، قال لو قال أظهر إسلامه لكان أولى، وهو كما يقول الأخ. وبالمناسبة أيضا نعم، لأنه أظهر إسلامه وتستر بالدخول بالإسلام. وبالمناسبة أيضا قول علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا، هذه قالها في فئتين، قالها في أصحاب الجمل، الوقعة التي وقعت في أصحاب الجمل بين علي رضي الله عنه وبعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فقال: إخواننا بغوا علينا وقد فاءوا فقبلنا منهم، وقد فاءوا فقبلنا منهم. وهذا من طريق، هذه من طريق ماذا بارك الله فيك، في السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله تعالى، وفي سندها، في سندها شريك النخعي، شريك النخعي في سند قول علي إخواننا بغوا علينا في قصة الخوارج، في سندها شريك بن عبد الله النخعي، وفي الأخرى في سندها أحمد بن عبد الجبار، أحمد بن عبد الجبار العطاردي، فكلاهما تحتاج إلى متابع، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث واستقصاء، هل وجد متابع لما ذكره البيهقي رحمه الله في المجلد الثامن من سننه؟ فالأمر يحتاج إلى استقصاء. فشريك النخعي ضعيف وضعفه منجبر، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي كذلك أيضا ضعيف وضعفه منجبر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقولنا في آخر الدرس العرصات جمع عرصة خطأ، والصواب جمع عرصة بسكون الراء، جمع عرصة بسكون الراء، فالفتحة الموجودة شكل خطأ. عرصة، عرصة تجمع على عرصات، كما تقول ركعة وركعات وسجدة وسجدات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، لأن الإيمان بما يكون بعد الموت متصل بالإيمان باليوم الآخر، متصل بالإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما يكون بعد الموت مما ذكره المؤلف، ويشمل الإيمان بما يكون يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام التي سيذكر المؤلف طرفا منها. قال رحمه الله تعالى: مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم. إذن المراد بالفتنة الامتحان وماذا؟ والاختبار والابتلاء. فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وهذه هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كتابه ثلاثة الأصول. قال رحمه الله: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وقول المؤلف رحمه الله إما نعيم وإما عذاب، سيأتي التنبيه إلى أن تقوم القيامة، سيأتي التنبيه أن نوع العذاب منه دائم ومنه منقطع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الشارح عليه رحمة الله: قال الشارح عليه رحمة الله قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. قال: إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم المعروف بحديث جبريل، قال: فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. وهذا من الأمور التي تميز المسلم عن غيره، فإن المسلم مستسلم لأمر ربه عز وجل، ومن الاستسلام لأمر الله سبحانه أنه يؤمن بكل ما وصله به خبر صادق، خبر في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يكون قد غيب حقيقته وأمره عنه أو سيكون أو مضى، فإنه يؤمن به إيمانا بالغيب. قال الله عز وجل في أول وصف به عباده المتقين في كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال رحمه الله: بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. وهذه أمور لا يدركها العقل، لا يدركها العقل، ويحار فيها العقول، وما على العبد إلا أن يستسلم وأن يرضى وأن يؤمن بهذه الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في السنة أو ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر. قوله وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال، قال في عندنا في الحاشية: قال الصواب أن يقال وكل ما أخبر الصادق بوقوعه فإنه يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، لأن الصادق لا يمكن أن يخبر بوقوع مستحيل، وهذا تعليق في محله، تعليق في موضعه. قوله وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، كل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به فإنه مما نؤمن به ونعتقد أنه يكون وأنه من الممكنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بشيء مستحيل ولا يخبر بوقوع شيء ممتنع أو مستحيل. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. إذن قادهم إلى رد الأدلة التمسك بعقولهم الضعيفة القاصرة المتناقضة، وأدى ذلك إلى أنهم ردوا أدلة الكتاب والسنة. وقول المؤلف من الفلاسفة والمعتزلة سيأتي بيان مذهب المعتزلة إن شاء الله تعالى على هذه الأمور واحدة واحدة إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، ولهذا يقال للمعتزلة عقلانيون، لأنهم يقدمون العقل على النقل ويعظمون العقل على النقل. قال رحمه الله: وهذا جعله ابن القيم رحمه الله تعالى أحد الطواغيت الأربعة التي هدمها وبين بطلانها في كتابه الصواعق المرسلة، في كتابه الصواعق المرسلة. قال رحمه الله: وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في الاعتقاد، وهذا مذهب باطل وردي تقدم التنبيه عليه. قال: وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. إذن هم ليسوا مستعدين للاقتناع بالعقيدة الصحيحة، فإذا كان الأمر في القرآن ولا يحتاج إثباته إلى ماذا، لا يمكنهم المخالفة في إثباته، ذهبوا إلى تحريفه وتأويله. وإذا كان في السنة فهم بين أمرين: إن كان متواترا عاملوه معاملة ما حرفوه من القرآن، وإن كان أحادا ردوه من أول الأمر لأنه أحاد بزعمهم، فهم أصلوا وصولا وقعدوا قواعد ماذا أرادوا أو هدموا بها العقيدة الصحيحة. قال رحمه الله: والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، لأن الإضافة تكون بمعنى إلى وبمعنى من وبمعنى في، فالإضافة هنا بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. قال: وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، تخليصه من المعادن والعناصر التي ليست ماذا في الذهب، ويخلص من مما يعلق به من الأوساخ، فيوضع في الذهب ليفتن ويختبر ويخلص الرديء ويبقى ماذا الجيد. قال: ثم استعملت في الاختبار والامتحان. إذن أصل وضع الفتنة في فتنة الذهب ونحوه من المعادن وإدخالها في النار، ثم استعملت في الاختبار والامتحان عموما. قال رحمه الله: وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لم يثبت في سند محمد بن أيوب ابن سويد. قال رحمه الله تعالى: والمرزبة، وهذا هو الواقع، أهل السنة يؤمنون بأن القبر فيه نعيم لمن كان له أهلا وفيه عذاب لمن كان له أهلا. قال رحمه الله: والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمز والتشديد. وهنا مسائل نعرض لها في هذا المقام، لأنه مقام مهم يحتاج إلى شيء من الكلام عليه. فمما يذكر في هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بعد الموت، ومن ذلك البعث والنشور كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وفتنة القبر كما سمعت أن المراد بالفتنة الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان، حين يسأله الملكان. والأحاديث متواترة، الأحاديث في عذاب القبر وفي فتنة القبر متواترة، بلغت حد التواتر. ومن ذلك حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب، وحديث أنس بن مالك وأبي هريرة، حديث كثيرة ربما نذكر بعضها إن شاء الله تعالى بعد قليل. وهذه الفتنة عامة لكل مكلف إلا الأنبياء، إلا النبيين فقد وقع الخلاف فيهم، فقد وقع الخلاف فيهم هل يفتنون في قبورهم، على قولين. والصواب أنهم يسأل عنهم ولا يسألون، أنهم يسأل عنهم، النبيون يسأل عنهم، يقال له: من نبيك؟ يسأل تابع النبي، يسأل من نبيك؟ ومن دخل في دعوة ذلك النبي يسأل فيقال له: من نبيك؟ فهم الأنبياء يسأل عنهم عليهم الصلاة والسلام. ووقع أيضا خلاف في الصغير والمجنون، وخلاف كذلك في بعض من ورد الدليل بعدم فتنته كالشهداء: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، وهكذا المرابطون وأمن الفتان. فهذه أدلة جاءت بإخراج بعض المكلفين من هذا العموم، من هذا العموم في مسألة الفتنة. والصغير والمجنون في فتنتهم قولان لأهل العلم: قول الأول أنهم يمتحنون من جنس ما يمتحن به المجنون يوم القيامة، كما في حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم في سؤال في امتحان المجنون يوم القيامة. ومنهم من قال لا يمتحن، لأن المحنة تكليف إنما تكون لمن كلف في الدنيا، والصغير والمجنون ليس عليهم تكليف. والقول الأول هو قول الجمهور، واستدلوا له بحديث: اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. ومن الأشياء التي تذكر في هذا في قوله بعذاب القبر ونعيمه، تقدم أن هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها، أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب. ومن الأدلة على ذلك ما ذكره المؤلف الشارح رحمه الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الشاهد أو وجه الاستدلال بهذه الآية أنه ذكر بعد ذا بعد أن أهلكهم الله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها. ثم قال ويوم القيامة أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة. وأيضا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء تفيد ماذا؟ تفيد التعقيب، تفيد التعقيب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا ذوق لعذاب الحريق بعد الموت. وهكذا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في أدلة من القرآن، في أدلة من القرآن غير ما ذكرنا. وأما الأدلة من السنة فهي كما ذكر المؤلف رحمه الله متواترة وكثيرة، متواترة وكثيرة، منها ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب القليب، قليب بدر، قليب بدر، قال لهم يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا دليل على وجودهم للعذاب وعلى سماعهم وأنهم وجدوا ما وعدوا به بعد الموت من العذاب. وهكذا أيضا أحاديث أخرى كثيرة تواترة في هذا الصدد في هذا الباب. وقبل أن نذكر طيب، ومن هذه الأحاديث بارك الله فيكم حديث ابن عباس الذي ذكر الذي في الصحيحين مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر الحديث والحديث مشهور عند طلبة العلم. وحديث أيضا زيد بن ثابت في صحيح مسلم بينما نحن بينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه إذ جالت به أي اضطربت فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو سبعة أو ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال متى هؤلاء؟ متى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. الحديث أو مرتين. ومنه أيضا حديث في آخر التشهد أن المصلي يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهكذا أحاديث كثيرة متواترة. وجمع بعضها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، جمع جملة منها، وكذلك أيضا كتاب عذاب القبر إثبات عذاب القبر للبيهقي رحمه الله جمع جملة من تلك الأحاديث. بقي نحب أن نقرأ بقيت مسألة ربما نختم بها، وهي العذاب الذي يكون في القبر أو النعيم الذي يكون في القبر يكون على ماذا؟ يكون هل يكون على النفس وحدها أو على البدن وحده أو على النفس مع البدن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يكون على النفس والبدن جميعا، يكون على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن. نقل اتفاق أهل السنة والجماعة على أن النعيم والعذاب على النفس والبدن جميعا، وأن النفس تنعم منفردة عن البدن ومتصلة به. وهل يكون عذاب على بدن بدون روح؟ على بدن بدون روح. إذن النفس تعذب وحدها وتعذب مع البدن، والبدن يعذب مع النفس، فهل يعذب البدن وحده بدون روح؟ ذكر قولين مشهورين لأهل الحديث والسنة والكلام، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الرابع 288، الرابع 288. وفي الأحاديث الواردة، في الأحاديث الواردة في عذاب القبر وفي إثباته، فيها تصريح بإعادة الروح إلى الجسد ثم تعاد فيه الروح، وفيها تصريح باختلاف أضلاعه، فهذا مما يثبت أن العذاب على الروح وعلى البدن مجتمعين، على الروح وعلى البدن مجتمعين. وذهب بعض الضلال من أهل الكلام إلى قول شاذ، ذلك القول هو أن الروح عندهم هي الحياة، فإذا مات العبد فإن روحه ماذا؟ لا تبقى بعد فراق بدنه، فلا نعيم لها ولا عذاب، لا نعيم لها ولا عذاب عليها. هذا قول من أقوال أهل الضلال، قالوا الروح هو الحياة، فإذا فارقت الروح الجسد ذهبت تلك الروح ولا تبقى، لا تبقى بعد فراق البدن، فلا تنعم ولا تعذب. وهذا قول بعض الضلال، هذا قول بعض الضلال. وكلام شيخ الإسلام في هذا المجموع الفتاوى الرابع 285 إلى 296 تكلم بكلام طويل نفيس في مسألة إثبات عذاب القبر، المجلد الرابع 285 إلى 296. بقي بعض الكلام اليسير إن شاء الله تعالى حول هذه المسائل في تقرير مذهب المعتزلة، في تقرير مذهب المعتزلة إن شاء الله تعالى نبدأ به في الدرس القادم ونواصل ما بعده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.